بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله، وفي الدرس 36 في الباب 16. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح رحمه الله: قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح. وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى آية سورة البقرة، وهي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وذكر منها قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا الجزء من الآية تضمن شرطا من شرطي الشفاعة، وهو إذن الله للشافع أن يشفع. ذكر بعدها آية النجم، وهي قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، وهذا هو الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، وهذا هو الشرط الثالث. فهذه الآية انتظمت الشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. وسبق بيان أن الشفاعة معناها اصطلاحا وشرعا الوساطة في قضاء الحوائج ممن هي عنده، ولغة جعل الشيء شفعا، فيكون الشيء وترا واحدا فيضم إليه آخر فيصبح شفعا، يعني يصبح اثنين. فلا بد من هذين الشرطين حتى تتم الشفاعة. لذلك جاء في القرآن شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي الشفاعة في الكفار، والشفاعة المثبتة الشفاعة في المؤمنين، وهذه لا تكون إلا بشرطين. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وقد مات على الكفر، فهذه شفاعة خاصة بأبي طالب، وشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا يشارك الرسول فيها أحد، ولا يشارك أبا طالب فيها أحد. وليست هذه الشفاعة في الخروج من النار، وإنما في تخفيف العذاب فقط. أما قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا في سائر الكفار. وإذا استشكل بشفاعته عليه السلام في عم أبي طالب، فهذه شفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة أيضا بأبي طالب، لأن الكافر لا يشفع فيه. ولما شفع في أبي طالب خاصة، كانت شفاعة أيضا من جنس خاص، ليست في الخروج من النار، وإنما في تخفيف العذاب. وتأمل ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل عليه، في رواية: يوضع في أخمص قدميه، يعني باطن القدم من أسفل، جمرتان من نار يغلي منهما أم دماغه. يعني أعلى البدن، على الرغم أن الإنسان يبعث يوم القيامة وطوله كم؟ 60 ذراعا في السماء، يعني طول عمارة كبيرة، ومع ذلك يوضع في أقمص قلمي جمرتان من النار يغلي منهما أم دماغ، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا. فنعوذ بالله من النار، من عذاب النار. ولئن كان هذا هو تأثير جمرتان، تأثير جمرتين، فكيف بمن قيل بالسلاسل والأغلال وغمر فيها غمرا؟ نعوذ بالله من ذلك. ولذلك في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسا، ثم يبعثه الله جل وعلا فيقول: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول: لا. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في أنهارها غمسة، ثم يقول الله له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيك من فقر قط؟ يقول: لا. هي غمسة واحدة تنسي العبد ما كان فيه من نعيم أو من بؤس. فلا بد من الصبر أيها الإخوة، وكما قال القائل: يا أقدام الصبر احملي، فلم يبق إلا القليل، وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه.
جميع كتبه. نعم.
وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف
قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات. كم هنا خبرية معناها التكثير، يعني الملائكة كثر، ولكن لا تغني شفاعتهم يعني الوساطة إلا بإذن الله، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني عن المشروع فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله سبحانه الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشرك والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت.
وهذه الآية تقطع عروق الشرك، فنفى الله عز وجل عمن دعي من دونه سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. والأمر هنا ما فائدته؟ هذا أمر من الله: ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذا الأمر للتعجيز، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليخلقوا ذرة فليخلقوا شجرة. والمراد به، ما المراد بهذا التعجيز؟ أنهم لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، ولذلك نفى عنهم بعد ذلك الملك والشراكة والمظاهرة يعني المعاونة، والشفاعة يعني الوساطة. يقول العلماء عن هذه الآية إنها تقطع عروق الشرك. فهذا الميت الذي في القبر هل يملك شيئا؟ يملك أن يدفع عن غيره، عن نفسك فضل أن يدفع عن غيره. لو جاء شخص وحرق القبر من فيه، هل يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ فكيف يطلب منه أنه يدفع عن غيره البلاء أو يجلب له النفع والنعماء؟ هذا غاية الشرك وغاية الضلال. لذلك قال الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، والجواب: لا أحد أشد منه ضلالا. يدعو من لا يستجيب له، ويطرد من يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلمة، ويترك من هو قادر على الإجابة، ومن هو سميع بصير عليم خبير جل وعلا. لا شك أن هذا هو الظلم، بل هو أعظم الظلم. ولذلك من وقع بذلك هو سفيه، من أعرض عن الله وأقبل على غيره هو سفيه. قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وما هي ملة إبراهيم؟ الحنيفية. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. والحنيف كما قال ابن القيم: المقبل على الله المعرض عن من سوى. فكان من أقبل على غير الله وأعرض عن الله فهو سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. ومع ذلك فالقرآن خاطب هؤلاء، كانوا إذا لم يجد أحدهم في واد من الأودية إلها يعبده حلب شاته وعجن من الطين وهذا الحليب إلها يعبده من دون الله. فإذا وبعضهم كان يصنع إلها من العجوة إذا جاع أكله. ومع هذا السفة خاطبهم القرآن ودعاهم للتوحيد والإفراد الله لله. إنسان لا يسأم ولا يمل من الدعوة إلى الله، ولا يقنط من دعوة من إيمان أحد مهما كانت شدته على الإسلام والمسجد وله بالهداية، وأن يهديه الله ويشرح صدره للحق والإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه من نوع وقوم قد خلوا من قبل.
ويظنونها يعني الآية في نوع وقوم قد خلوا من قبل.
ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.
أن القلب يظن أن هذا الخطاب ليس له، وأنه نجا من هذه الفتنة، وهذا غاية المقصود بالعبد، صلى الله السلامة والعافية، أن يظن أن هذا الخطاب أنا لست أنا المقصود، بل أنت المقصود، أنا وأنت المقصود. لابد أن الإنسان يفهم ذلك ويعي ذلك عن ربه ومولاه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا جاءت لا تصيب الظالمين أنفسهم خاصة. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: فتنة، المراد بالفتنة هنا المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا جاءت الفتنة رأيت قوما كثر لا كثرهم الله يداهنون في بيان الحق وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محافظة على سلطانهم أو زعامتهم أو وجاهتهم أو مكانتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، قيل هو المداهنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله: ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم.
ولذلك لما صنف المصنف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، هذا فيه الرد على من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تطلب آلية من سيد أوس عند ذي الخلصة، هو صنم يعبد في بلاد اليمن ذي الخلصة، تزدحم النساء هنا عنده. نعم.
وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله.
وبعض من سود كتابا له يدرسه طلاب جماعته وحزبه قال في كتابه إن طلب الدعاء من الميت ليس بشرك، واحتج لذلك بكلام الشيخ الإسلام المجلد الأول من تفسير الذي هو تفسير توحيد الألوهية في ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام المجلد الأول توحيد الألوهية، وذكر شيخ الإسلام أن دعاء الميت شركنا، وأما طلب الدعاء منه فإنه بدعة، فظن هذا المسكين أن شيخ الإسلام يقصد بذلك بدعة غير شركية، وهذا غلط، لأنه في اقتضاء الصراط المستقيم ذكر أن دعاء عيسى بن مريم وأمه بدعة، والمراد به بدعة شركية. يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله ما نص، ظن بعض الناس، يقول حفظه الله: إذا أتى آت إلى قبر نبي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال: أستشفع بك أو أسأل الشفاعة، فمعناه أنه طلب منه ودعا أن يدعو له، فلهذا كان صرفها أو التوجه بها إلى غير الله جل وعلا شركا أكبر، لأنها في الحقيقة دعوة لغير الله وسؤال من هذا الميت وتوجه بالطلب والدعاء منه. فإذا عرفت معنى الشفاعة وحكم طلبها من الأموات وأن ذلك شرك أكبر، فاعلم أن الأحياء الذين هم في دار التكليف يجوز طلب الشفاعة منهم بمعنى أن يطلب منهم الدعاء. فلا شك أن الذي يدعو الميت يقول الميت ادعو الله لي، يعتقد أن الميت يسمع، ولما سمعه هو قادر على إجابته ويملك له أن ينفعه أو يضره بدعائه هذا، ولا شك أن هذا شرك بالله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من جهله بالشافعي والمشوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك، فجمع بين الشرك بالمعمود وتغيير دينه.
نعم. الذي يستغيث الميت هذا سفيه جدا، كما قال الشاعر: المستغيث بعمل عند ورطته، المستجير بعمل عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار، وهذا غلط، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
فجمع بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله.
الشرك من الشراكة، والشرك هو الشيطان وشركه، وضبط بعضهم وشركه، والأظهر وشركه، شركه يعني شباكة التي ينصبها.
إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام متين رحمه الله.
وهذا الذي ذكره هذا الإمام،
هذه الأحزاب وتلك الجماعات من هذا الحب الذي هو في الله سبحانه وتعالى، أي نصيبهم منه؟ كل يحب حزبه ويحب جماعته ويخذل الآخرين، ربما يبغضهم ويحذر الناس منه، وربما كان في نفسه وفي قلبه أن هؤلاء أولياء صالحين أو علماء ربانيين، ولكن يحذر منهم لأنهم ليسوا في حزبه ولا في جماعته. لذلك هذه الأحزاب وتلك الجماعات ما جاءت على الأمة إلا بالشر والفتن والاختلاف، ولم تأتي يوما بخير للأمة مع غاية الجهل.
وهذا الذي ذكره هذا الإمام قدوة الأنام في معنى الآية، هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن.
لا توجد في نسخة، ولعله أفضل. لماذا؟ أن قدوة الأنام من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإطلاق قدوة الأنام، لكن إمام العصري، قدوة العصري، اليوم قدوة الأنام جميعا والخلق جميعا إنما هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
وهذا
الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام.
معنى هذه الآية.
وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
وهذه الآية في سورة النساء جاءت في شرط قبول العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. أين الإخلاص وأين المتابعة؟ أين المتابعة هنا؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أين المتابعة وأين الإخلاص؟ سليمان، وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن. لأن العبادة لكي تكون حسن لابد أن تكون متابعة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن أحسن العمل، قيل: يا أبا علي ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على الصواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل.
أبو العباس وهي كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويلقب بتقي الدين، وجده مجد الدين، ويفنى بأبي البركات صاحب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي شرح ونيل الأوطار في كتاب له أسماء الشوكاني، في كتاب له أسماه نيل الأوطار، والوطر يعني الحاجة، قضى وطره من زوجه يعني قضى حاجته. وشرح المنتقى أيضا سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومات قبل أن يكمله. كان درسه في يوم الجمعة إذا نتابعه الحمد لله. بعد أن مات يكمله الشيخ عبد العزيز على الشيخ المفتي الحالي، نسأل الله أن يرحم أمواتهم وأن يبارك في علمائنا الأحياء، فإنهم يعني نور في هذه الأمة ونجوم تضيء الأمة سبيلها وطريقها. فالعلماء أمنة في الأرض كما أن النجوم أمنة في السماء كما جاء في الأثر. لذلك موت العلماء تنمة عظيمة، إذا مات العالم دخل الأعداء من هذا الباب. وفي قوله عز وجل ننقصها من أطرافها في الأرض، قال بعض العلماء بموت العلماء، فموت العلماء نقصان في الأرض وبقاؤهم ثبات لها ولأهلها. نسأل الله أن يبارك في علمائنا ومشايخنا وأن يطيل في أعمارهم على طاعته. نعم. قال صح أن تدعو لعالم إمام أحمد كره أن تقول أمد الله في عمرك، لابد أن تقيدها ب على قص، قد يمد في العمر على المعصية أو البلاء أو المرض، فهذه دعوة عليه وليس.
قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه.
القسط هو النصيب منه أي من الملك.
أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فلم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذنه الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
فالشفاعة لا تكون إلا بالعمل بعد رضا الله عز وجل، ولا تكون الشفاعة بلا عمل، لا بد من العمل. فلما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع عند ربه انصراف الناس من أرض المحشر وهو المقام المحمود المذكور في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي قوله عليه السلام بعد الأذان ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جمهور العلماء على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لانصراف الناس من أرض المحشر، وقال بعضهم بل هو إجلاسه صلى الله عليه وسلم بجوار الرب على العرش يوم القيامة. وجاء في ذلك خبر له حكم الرفع، وعندما نصححه لا ضير، قال شيخنا لا بأس أن يكون كلاهما هو المقام المحمود، الشفاعة والإجلاس عندما يثبت هذا الحديث. نعم.
وقال له أبو هريرة
هذا أعلى مقام يناله العبد العبودية والرسالة. لذلك ظل الصوفية حينما عبدوه عليه الصلاة والسلام من دون الله وقال له هذا لا يجوز أبدا. نعم.
وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها
بعض الناس عنده يعني سبحان الله يقول عن الصوفية يا جماعة جماعة الصوفية للناس طيبين، ولما حينما ينازع أحدا من أهل السنة تراه كالأسد على فريسته في نزاعه معه، وعند الصوفية يقول يا جماعة جماعة الصوفية للناس طيبين يا ناس كويسين، ايه المشكلة عندهم؟ ما عندهمش مشكلة. حينما يقول محي الدين ابن عربي وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الرب الا راهب في كنيسته، طيب ما عندهمش مشكلة وما فيش بينه وبينه خلاف. حينما يقول لحديث ده انت كأنك شيخ صوفي كبير يبتسم سعيد لانه شيخ صوفي كبير، فلا حول ولا قوة الا بالله.
قال رحمه الله: وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن هو كنية شيخ الإسلام
هذه كنية مؤنث.
هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله.
قال الذهبي رحمه الله: لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، في رواية بأربعمائة سنة. وقال الذهبي رحمه الله أيضا: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله. وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. توفي رحمه الله في عام 28 و700، هو من علماء القرن السادس والسابع رحمه الله شيخ الإسلام.
قوله: وقال له أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه
الله عقيدة أهل السنة جميعا، وخالف في ذلك من الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة عندهم من دخل النار لا يخرج منها أبدا. أما أهل السنة فأطبقوا جميعا وأجمعوا على أن عصاة الموحدين إن دخلوا النار فإنهم لا يخلون، حتى ولو كانوا أهل كبائر، ولو كانوا أهل كبائر الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس، كل هؤلاء إن دخلوا النار بعدل الله جل وعلا فإنهم لا يخلدون في الأرض، ومآلهم إلى الجنة حتما، سواء ماتوا مصرين عليها أم فعلوها مرة واحدة. والقول بأن الإصرار على الكبيرة يعد استحلالا هذا قول من المعتزلة، ونص عليه في كتبه، وقائل ذلك على طريقة المعتزل. نعم، فعليه أن يتوب إلى الله، ولما يتوب يتوب توبة واضحة، يقول هذا قول المعتزلة وأنا أتوب إلى الله منه وأعوذ إلى الله جل وعلا وقولي خطأ. أما التوبة التي لا تستطيع أن تفهم منها هل هي رجوع أو عدم رجوع فهذه لا قيمة لها، لابد أن يكون رجوعا واضحا. قال هذا قول المعتزلة وقد أخطأت، قد نبهني فلان أو نبهت إليه وأتوب إلى الله منه، وهكذا. هذه التوبة الصليبة، لكن التلاعب حتى في الرجوع هذا غلط. ورأينا علماءنا لما أخطأ بعضهم قال: كنت قد ذكرت كذا في كتاب كذا أو في شرح كذا وهذا خطأ والصواب كذا. هذا العالم تثق فيه ولا لا تثق فيه؟ تثق في علم، لأنه ورع يخاف الله سبحانه وتعالى. عثيمين لما قال في شرح الزقرانية: إن الله عز إن القرآن العظيم لم يكتب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، رجع في شرح الأربعين النووية وخطأ نفسه، قال: كنت قد ذكرت كذا وهذا خطأ والصواب كذا. حينئذ هذا الإمام، هذا العالم الكبير الفحل الأصولي المفسر الفقيه الذي يلقب بشيخ ابن تيمية الصغير، يلقبونه ابن تيمية الصغير، يكاد يعرف كل اختيارات شيخ الإسلام حتى نظمها. وجدت عندي الآن أمس يعني ذخرا عظيما نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن عثيمين، ومع ذلك أخطأت ورجعت. هل هذا يحط من شأن ابن عثيمين ولا يرفعه عند الناس؟ يرفعه عند العقلاء من الناس. أما الإنسان يخطئ ويصر على الخطأ حفاظا على وجاهته أو منزلته أو مكانته بين الناس فهذا هو. لذلك لا تحرص على المكان، إذا جاءت الحمد لله، إذا لم تأتي لا تحرص عليها. يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئست الخاطب. لا تحرص على الزعامة، لا تحرص على المدح، لا تحرص على اجتماع الناس حولك. بل كان بعض السلف يكره العقبة كابن مسعود، كان يكره أن يتعقبه طلابه. ورأينا الشيخ صالح الفوزان لا يحب ذلك أيضا.
قال رحمه الله: وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم أسباب.
قال ابن تيمية، قال ابن القيم، عايز إيه أحسن كده؟ هو في الجامع، واترك الميادين، واترك الخزعبلات، اترك كسر البوابات وتحطيم الأموال والسيارات والرمي بالحجارة وقوالب الطوب، اقعد في الجامع اخمد اخمد، فإن الفتن خطابت، وهدي الرسول فيها كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم في الفتن. هذا توجيه الرسول، ألا ترضى؟ ألا ترضى توجيه الرسول؟ كل يوم طالع من ظهره، كل يوم طالع رايح هنا وتقطع هنا، خبط هنا وترزح هنا، اخمد في المسجد. كنت تقول أن أنا أمن الدولة بيقطعين علي، لا أستطيع أن أدرس الناس علي، طب اجلس بقى درس علي، بقالك سنتين قاعد تعمل إيه؟ اقعد في الجامعة درس علي. فين كتاب التوحيد تشرح؟ فين الأصول الثلاث؟ فين القواعد الأربع؟ فين أصول السنة الأحمد؟ فين السنة البربهاري؟ من شيخ أصول الاعتقاد من الركائز؟ أين الإبانتان؟ فين البطل؟ أين تعليم الناس إن كنت صادقا؟ ولا هو كلام؟ كلام في كلام في كلام يساوي لا عمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثورة تتبعها ثورة، مظاهرة تتبعها مظاهرة، دم يتبعه دم، سب يتبعه سب، قتل يتبعه قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ العباد.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء.
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته
تجريد التوحيد.
هذا من يعرف تجريد التوحيد؟ مفعول به ثاني، جعل ومنح وأعطى، هذه الأفعال تفسد مفعول. جعل أعظم، والمفعول الثاني تجريد.
تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمه من كاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من ولاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هناك وساطة من أنكرها كفر، وهناك وساطة من أثبتها كفر. فالأولى وساطة الرسل عليهم السلام في البلاغ، والثانية وساطة المخلوقين بين العبد وربه في قضاء الحاجات وتقضية الكربات. نعم.
قال رحمه الله: وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها،
وذلك حين يذهب الناس إلى الأنبياء ويرغب أن يشفع لهم فكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويخذ ساجدا تحت العرش يستجمع مجامع الحمد والشكر لله جل وعلا، فيقول الله لك: يا محمد ارفع رأسك وسل فوقك، ويقول: يا ربي أمتي أمتك، ويقال له: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. فهذه أعظم شفاعة، الشفاعة العظمى للمخلوق. وهذه الشفاعة تكون لكل الناس لينصرفوا من هول المطلع يوم القيامة ومن شدة الموقف بين يدي الله جل وعلا.
فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد.
لا يشركه فيها أحد.
الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه.
نعم. ويكون أول من يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل أمته من بعده زمرا زمرا وجماعات جماعات، فيكون أول من يدخلها أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وجوه تضيء في القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب زجي في السماء يضع. وأول من يطرق حلقات باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية هي آخر الأمم وهي أول الأمم، كما قال عليه السلام: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. الآخرون من جهة الزمن، والأولون في دخول الجنة، نسأل الله من فضله.
الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بقلوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم،
وهذه يشاركها في يشاركه عليه السلام فيها الأنبياء، وقد أنكرها المعتزلة والخوارج. لماذا أنكروها؟ لأنها خالفت أصولهم الفاسدة، مع أن الأحاديث في الشفاعة في خروج عصاة الموحدين أحاديث أحاد ولا متواترة؟ متواترة متواترة، يعني في أعلى مراتب الصحة، ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا ثم نظروا في الأدلة. لذلك إياك أن تعتقد معتقدا ثم تطلب من الدليل ما ينصر، فيكون الدليل حينئذ هو الحكم أم الوسيلة؟ وسيلة. هذا غلط، وشرع الله أجل وأعظم من ذلك، وإنما اعتقادك تأخذه من خلال الأدلة الشرعية. لذلك هذه أهل الضلال في زماننا حينما اعتقدوا وتصوروا اعتقادا ما في رؤوسهم ثم أخذوا يطلبون الأدلة عليه، حتى بلغ بأحدهم إلى أن قال إن إبليس ليس بكافر، الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا الشخص يقول يا جماعة إبليس مش كاف، إبليس ما كفرش. ما إبليس عمل إيه؟ آمن بالله. وهذا رجل دكتور، ليس يعني شخصا يعني نقول يعني مثلا شخص يعني غير متعلم أو غير فاهم وغير واعي، كيف يقول هذا الإنسان عاقل؟ الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فيأتي من يقول إبليس ليس كافر، ويأتي دكتور آخر فيدافع عن هذا الدكتور، يعني محامي عن إبليس ومحامي عن محامي إبليس. يا لهذه الدرجة. وهذا قاله الجهمية من قبل. الإيمان هو المعرفة، ومقتضى قولهم إيمان إبليس وفرعون أكثر الخلق. ولذلك حينما ندرس هذا الجماعة دول مجانين لسه جالسين في المسجد ليدرسوا الكلام الجهمية والمعتزلة. فين الجهمية؟ أهو الجهمية، مش ده جهمي اللي بيقول إبليس لم يكفر؟ أليس هذا هو قول الجهمية؟ أليس هو؟ بلى هو قوله تماما، والعياذ بالله.
قال رحمه الله: والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة.
ومع ذلك كتاب السنة متواترة تثبتها، وإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة، وينكرها بعض الناس، وينكرها بعض الناس. نعم، لأنها خالفت الهوى والنفس. لذلك يا أخي إياك أن تعتقد مستدل، فدل على الأدلة مطية لاعتقادك ومزاجك، وإنما أنظر في الأدلة وكلام العلماء فيها واجعل عقيدتك من خلال ذلك. لذلك حذر السبب من جلس أهل البدع عندهم عقائد فاسدة ربما ذكروها ونشروها أمامك وسمعتها ولم تصدقها من قبل فتهلك بذلك. نعم.
قال الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عن عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.
كيف عرفنا أنه خاص بأبي طالب وحده؟ لماذا الخصوصية؟ والأصل في النصوص أنها للعموم من الخصوص. لماذا الخصوصية؟ نعم بالبسط. نعم، ولأن الرسول علم أنه مات على الكفر، بل حضر الرسول وفاة، كما عند البخاري في الصحيح: يا عم قل لا إله إلا الله. كان عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل عمرو بن هشام، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، عند الحاكم في مستدركه: أنا على ملة عبد المطلب. وعلم الرسول ذلك وما يزال يستغفر له، فهذا يدل على أنه للخصوصية، على أن عفوا ولا يزال يطلب الشفاعة له، فهذا يدل على أنها خاصة بهذا الرجل. بعض الناس لما كتب كتاب في التوحيد يدرس الطلاب حزبي وجماعته، قال: لا أدري هل هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا. لا تدري كيف؟ كيف لا تدري؟ وهذا شيء يعلمه صبيان الكتاتيب عند أهل السنة وأطفال الحضانات عند أهل السنة، إن الكافر لا شفاعة فيه، وهذا صريح في القرآن: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات،
يعني الآيات في الشفاعة وأنها بشرط.
الثانية صفة الشفاعة المنفية،
وهي الشفاعة في الكافر.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
وهذه خالصة لأهل التوحيد بشرطين.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما سبق في الإجلاس على العرش فإن صح فهما شيئان.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن له الله فإذا أذن الله له شفع.
وهذا أن الشفاعة لا تكون إلا بالعمل. نعم.
السادسة بيان من أسعد الناس بها.
وهذا أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. لابد من التوحيد والإخلاص. نعم.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
وهذا واضح فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الثامنة بيان حقيقتها.
وحقيقتها أن الله يتفضل على من يشاء بالشفاعة بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه فالفضل من الله تعالى وإليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دث من معالم الدين في القرن الثاني عشر في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب السابع عشر باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الهداية من أعز المطالب وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله تعالى. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم قد نفى الله عنه أن يملك الهداية إنك لا تهدي من أحببت وهي من أنواع المنافع دل على أنه ليس له من الأمر شيء. وقوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت المقصود بقوله أحببت هنا كيف يحب الرسول كافرا؟ والآية نزلت في من؟ في أبي طالب لما حزن الرسول على موته على الكفر. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف هل يقال الرسول كان يحب الحب الديني؟ لا، إنما المقصود بالحب هنا الحب الجبلي والطب. وقيل إنك لا تهدي من أحببت هدايته وليس الحب القلب وإنما حب الهداية. نعم.
قال الشارح رحمه الله سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة
عفوا لا تهدي هنا لا هنا النافية والهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق يعني توفيق القلب وإلهامه لمعرفة الحق والعمل به. وهذه إعانة خاصة يعني يجعل في القلب عون على الإعانة وعمل به هذه خاصة بأهل الإيمان. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي، هنا اللام نام التأكيد، وفي هذه الآية لا النافية، إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آية تؤكد الهداية وآية تنفي الهداية، فالهداية المنفية هي هداية القلب وتعرف بهداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه عامة في كل أحد في المؤمن والكافر. قال الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وإنك لتهدي يعني لترشد، وأما القلب وهدايته فبيد الله وحده. إبراهيم كان أبوه يصنع الأصنام كافرا مشركا، نوح ابنه كان كافرا، فالهداية بيد الله. الرسول عمه أبو طالب وعمه أبو لهب، فالهداية بيد الله. والعبد يأخذ بالأسباب، ليس معنى أن الهداية بيد الله الإنسان لا يأخذ بأسباب الهداية، مثلا يشرب المخدرات يقول بس ادعينا ربنا يهديه، يشرب السجاير ويدعينا ربنا يهديه. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من أسباب الهداية إلى السبيل الجهاد في السبيل، مجاهدة النفس في البعد عن المعصية وفي الإقبال على الطاعة والإقبال على الله بالقلب والمحبة والرغبة فيما عنده جل وعلا. نعم.
قال الشارح ورحمه الله سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
نعم كما سبق، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله، وفي الدرس 36 في الباب 16. قال المصنف ورحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح رحمه الله قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى آية سورة البقرة، وهي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وذكر منها قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا الجزء من الآية تضمن شرطا من شرطي الشفاعة، وهو إذن الله للشافع أن يشفع. ذكر بعدها آية النجم، وهي قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، وهذا هو الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، وهذا هو الشرط الثالث. فهذه الآية انتظمت الشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. وسبق بيان أن الشفاعة معناها اصطلاحا وشرعا الوساطة في قضاء الحوائج ممن هي عنده، ولغة جعل الشيء شفعا، فيكون الشيء وترا واحدا فيضم إليه آخر ويصبح شفعا، يعني يصبح اثنين. فلا بد من هذين الشرطين حتى تتم الشفاعة. لذلك جاء في القرآن شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي الشفاعة في الكفار، والشفاعة المثبتة الشفاعة في المؤمنين، وهذه لا تكون إلا بشرطين. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وقد مات على الكفر، فهذه شفاعة خاصة بأبي طالب، وشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا يشارك الرسول فيها أحد، ولا يشارك أبا طالب فيها أحد. وليست هذه الشفاعة في الخروج من النار، وإنما في تخفيف العذاب فقط. أما قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا في سائر الكفار. وإذا استشكل بشفاعته عليه السلام في عم أبي طالب، فهذه شفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة أيضا بأبي طالب، لأن الكافر لا يشفع فيه. ولما شفع في أبي طالب خاصة، كانت شفاعة أيضا من جنس خاص، ليست في الخروج من النار، وإنما في تخفيف العذاب. وتأمل ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل عليه، في رواية: يوضع في أخمص قدميه، يعني باطن القدم من أسفل، جمرتان من نار يغلي منهما أم دماغه، يعني أعلى البدن. على الرغم أن الإنسان يبعث يوم القيامة وطوله كم؟ 60 ذراعا في السماء، يعني طول عمارة كبيرة، ومع ذلك يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما أم دماغه، لا يرى أن أحدا منه أشد منه عذابا، وإنه لأقلهم عذابا. فنعوذ بالله من النار، من عذاب النار. ولئن كان هذا هو تأثير جمرتان، تأثير جمرتين، فكيف بمن قيل بالسلاسل والأغلال وغمر فيها غمرا؟ نعوذ بالله من ذلك. ولذلك في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسا، ثم يبعثه الله جل وعلا فيقول: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول: لا. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة ويغمس في أنهارها غمسة، ثم يقول الله له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيك من فقر قط؟ يقول: لا. هي غمسة واحدة تنسي العبد ما كان فيه من نعيم أو من بؤس. فلا بد من الصبر أيها الإخوة. وكما قال القائل: يا أقدام الصبر احملي، فلم يبق إلا القليل، وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه.
جميع كتبه.
وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف:
قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات. كم هنا خبرية معناها التكثير، يعني الملائكة كثر، ولكن لا تغني شفاعتهم يعني الوساطة إلا بإذن الله، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني عن المشروع فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله سبحانه الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشرك والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت.
وهذه الآية تقطع عروق الشرك، فنفى الله عز وجل عمن دعي من دونه سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. والأمر هنا ما فائدته؟ هذا أمر من الله: ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذا الأمر للتعجيز، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليخلقوا ذرة فليخلقوا شجرة. والمراد به، ما المراد بهذا التعجيز؟ أنهم لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، ولذلك نفى عنهم بعد ذلك الملك والشراكة والمظاهرة يعني المعاونة والشفاعة يعني الوساطة. يقول العلماء عن هذه الآية إنها تقطع عروق الشرك. فهذا الميت الذي في القبر هل يملك شيئا؟ يملك أن يدفع عن غيره، عن نفسك فضل أن يدفع عن غيره. لو جاء شخص وحرق القبر من فيه، هل استطاع أن يدفع عن نفسه؟ فكيف يطلب منه أنه يدفع عن غيره البلاء أو يجلب له النفع والنعماء؟ هذا غاية الشرك وغاية الضلال. لذلك قال الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، والجواب: لا أحد أشد منه ضلال. يدعو من لا يستجيب له، ويطرد من يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلمة، ويترك من هو قادر على الإجابة، ومن هو سميع بصير عليم خبير جل وعلا. لا شك أن هذا هو الظلم، بل هو أعظم الظلم. ولذلك من وقع بذلك هو سفيه، من أعرض عن الله وأقبل على غيره هو سفيه. قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وما هي ملة إبراهيم؟ الحنيفية. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. والحنيف كما قال ابن القيم: المقبل على الله المعرض عن من سوى. فكان من أقبل على غير الله وأعرض عن الله فهو سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومع ذلك فالقرآن خاطب هؤلاء، كانوا إذا لم يجد أحدهم في واد من الأودية إلها يعبده حال بشاته وعجن من الطين وهذا الحليب إلها يعبده من دون الله. فإذا وبعضهم كان يصنع إلها من العجوة إذا جاء أكله، ومع هذا الشفة خاطبهم القرآن ودعاهم للتوحيد والإفراد الله لباد. إنسان لا يسأم ولا يمل من الدعوة إلى الله ولا يقنط من دعوة من إيمان أحد مهما كانت شدته على الإسلام والمسير وله بالهداية وأن يهديه الله ويشرح صدره للحق والإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه من نوع وقوم قد خلوا من قبل.
ويظنونها يعني الآية في نوع وقوم قد خلوا من قبل.
ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.
أن القلب يظن أن هذا الخطاب ليس له وأنه نجا من هذه الفتنة، وهذا غاية المقصود بالعبد صلى الله عليه وسلم والعافية، أن يظن أن هذا الخطاب أنا لست أنا المقصود، بل أنت المقصود، أنا وأنت المقصود. لابد أن الإنسان يفهم ذلك ويعي ذلك عن ربه ومولاه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا جاءت لا تصيب الظالمين أنفسهم خاصة. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: فتنة، المراد بالفتنة هنا المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا جاءت الفتنة رأيت قوما كثر لا كثرهم الله يداهنون في بيان الحق وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محافظة على سلطانهم أو زعامتهم أو وجاهتهم أو مكانتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، قيل هو المداهنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله: ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم.
ولذلك لما صنف المصنف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، هذا فيه الرد على من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تطلب آلية من سيد أوس عند ذي الخلصة، هو صنم يعبد في بلاد اليمن ذي الخلصة، تزدحم النساء هنا عنده. نعم.
وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله.
وبعض من سود كتابا له يدرسه طلاب جماعته وحزبه قال في كتابه إن طلب الدعاء من الميت ليس بشرك، واحتج لذلك بكلام شيخ الإسلام المجلد الأول من تفسير الذي هو تفسير توحيد الألوهية في ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام المجلد الأول توحيد الألوهية، ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الميت شرك وأما طلب الدعاء منه فإنه بدعة. فظن هذا المسكين أن شيخ الإسلام يقصد بذلك بدعة غير شركية، وهذا غلط، لأنه في اقتداء الصراط المستقيم ذكر أن دعاء عيسى بن مريم وأمه بدعة، والمراد به بدعة شركية. يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله ما نص، ظن بعض الناس، يقول حفظه الله: إذا أتى آت إلى قبر نبي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال أستشفع بك أو أسأل الشفاعة، فمعناه أنه طلب منه ودعا أن يدعو له، فلهذا كان صرفها أو التوجه بها إلى غير الله جل وعلا شركا أكبر، لأنها في الحقيقة دعوة لغير الله وسؤال من هذا الميت وتوجه بالطلب والدعاء منه. فإذا عرفت معنى الشفاعة وحكم طلبها من الأموات وأن ذلك شرك أكبر، فاعلم أن الأحياء الذين هم في دار التكليف يجوز طلب الشفاعة منهم بمعنى أن يطلب منهم الدعاء. فلا شك أن الذي يدعو الميت يقول الميت ادعو الله لي، يعتقد أن الميت يسمع، ولما سمعه هو قادر على إجابته ويملك له أن ينفعه أو يضره بدعائه هذا، ولا شك أن هذا شرك بالله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من جهله بالشافع والمشوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمع بين الشرك بالمعمود وتغيير دينه.
نعم. الذي يستغيث بالميت هذا السفيه جدا، كما قال الشاعر: المستغيث بعمل عند ورطته، المستجير بعمل عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذا غلط، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فجمع بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله.
الشرك من الشراكة، والشرك هو الشيطان وشركه، وضبط بعضهم وشركه، والأظهر وشركه، شركه يعني شباكة التي ينصبها.
إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام متين رحمه الله.
وهذا الذي ذكره هذا الإمام،
هذه الأحزاب وتلك الجماعات من هذا الحب الذي هو في الله سبحانه وتعالى، أي نصيبهم منه؟ كل يحب حزبه ويحب جماعته ويخذل الآخرين، ربما يبغضهم ويحذر الناس منه، وربما كان في نفسه وفي قلبه أن هؤلاء أولياء صالحين أو علماء ربانيين، علماء ربانيين، ولكن يحذر منهم لأنهم ليسوا في حزبه، ولا في جماعته. لذلك هذه الأحزاب وتلك الجماعات ما جاءت على الأمة إلا بالشر والفتن والاختلاف، ولم تأتي يوما بخير للأمة مع غاية الجهل.
وهذا الذي ذكره هذا الإمام قدوة الأنام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن.
لا توجد في نسخة، ولعله أفضل. لماذا؟ أن قدوة الأنام من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإطلاق قدوة الأنام. لكن إمام العصري، قدوة العصري، لكن قدوة الأنام جميعا والخلق جميعا إنما هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام.
معنى هذه الآية.
وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
وهذه الآية في سورة النساء جاءت في شرط قبول العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. أين الإخلاص وأين المتابعة؟ أين المتابعة هنا؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أين المتابعة وأين الإخلاص؟ سليمان. وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن. لأن العبادة لكي تكون حسن لابد أن تكون متابعة لمنهج الرسول. لذلك في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن أحسن العمل. قيل: يا أبا علي، ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على الصواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل.
أبو العباس وهي كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويلقب بتقي الدين، وجده مجد الدين، ويكنى بأبي البركات صاحب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي شرح ونيل الأوطار في كتاب له أسماء الشوكاني في كتاب له أسماءه نيل الأوطار. والوطر يعني الحاجة، قضى وطره من زوجه، يعني قضى حاجته. وشرح المنتقى أيضا سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومات قبل أن يكمله. كان درسه في يوم الجمعة إذا نتابعه الحمد. بعد أن مات يكمله الشيخ عبد العزيز على الشيخ المفتي الحالي، نسأل الله أن يرحم أمواتهم وأن يبارك في علمائنا الأحياء، فإنهم يعني نور في هذه الأمة ونجوم تضيء الأمة سبيلها وطريقها. فالعلماء أمنة في الأرض كما أن النجوم أمنة في السماء كما جاء في الأثر. لذلك موت العلماء تنمة عظيمة، إذا مات العالم دخل الأعداء من هذا الباب. وفي قوله عز وجل: ننقصها من أطرافها في الأرض، قال بعض العلماء: بموت العلماء. فموت العلماء نقصان في الأرض، وبقاؤهم ثبات لها ولأهلها. نسأل الله أن يبارك في علمائنا ومشايخنا، وأن يطيل في أعمارهم على طاعته. نعم. قال صح أن تدعو العالم إمام أحمد كره أن تقول: أمد الله في عمرك، لابد أن تقيدها ب على قص. قد يمد في العمر على المعصية أو البلاء أو المرض، فهذه دعوة عليه وليس.
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما تعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه.
القسط هو النصيب منه أي من الملك.
أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع.
فالشفاعة لا تكون إلا بالعمل بعد رضا الله عز وجل، ولا تكون الشفاعة بلا عمل، لا بد من العمل. فلما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع عند ربه من صلاة الناس من أرض المحشر، هو المقام المحمود المذكور في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي قوله عليه السلام بعد الأذان: ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جمهور العلماء على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لانصراف صلاة الناس من أرض المحشر. وقال بعضهم: بل هو إجلاسه صلى الله عليه وسلم بجوار الرب على العرش يوم القيامة. وجاء في ذلك خبر له حكم الرفع، وعندما نصححه لا ضير، قال شيخنا: لا بأس أن يكون كلاهما هو المقام المحمود، الشفاعة والإجلاس، عندما يثبت هذا الحديث. نعم.
وقال له أبو هريرة:
هذا أعلى مقام يناله العبد، العبودية والرسالة. لذلك ظل الصوفية حينما عبدوه عليه الصلاة والسلام من دون الله وقال له، هذا لا يجوز أبدا. نعم.
وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها
بعض الناس عنده يعني سبحان الله يقول عن الصوفية: يا جماعة الصوفية من الناس طيبين. ولما حينما ينازع أحدا من أهل السنة تراه كالأسد على فريسته في نزاعه معه، وعند الصوفية يقول: يا جماعة الصوفية من الناس طيبين، يا ناس كويسين، إيه المشكلة عندهم؟ ما عندهمش مشكلة. حينما يقول محي الدين بن عربي: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيسته، طيب طلع عليه اسم شكل، وما فيش بينه وبينه خلاف. حينما يقول لحبيب: ده أنت كأنك شيخ صوفي كبير، يبتسم سعيد لأنه شيخ صوفي كبير، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله: وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن هو كنية شيخ الإسلام
هذه كنية مؤنث
هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله.
قال الذهبي رحمه الله: لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، وفي رواية بأربعمائة سنة. وقال الذهبي رحمه الله أيضا: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله. وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. توفي رحمه الله في عام 28 و700، هو من علماء القرن السادس والسابع رحمه الله شيخ الإسلام.
قوله: وقال له أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه
الله عقيدة أهل السنة جميع، وخالف في ذلك من الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة عندهم من دخل النار لا يخرج منها أبدا. أما أهل السنة فأطبقوا جميعا وأجمعوا على أن عصاة الموحدين إن دخلوا النار فإنهم لا يخلون، حتى ولو كانوا أهل كبائر، ولو كانوا أهل كبائر الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس، كل هؤلاء إن دخلوا النار بعدل الله جل وعلا فإنهم لا يخلدون فيها، ومآلهم إلى الجنة حتما، سواء ماتوا مصرين عليها أم فعلوها مرة واحدة. والقول بأن الإصرار على الكبيرة يعد استحلالا هذا قول من المعتزلة، ونص عليه في كتبه، وقائل ذلك على طريقة المعتزل. نعم، فعليه أن يتوب إلى الله، ولما يتوب يتوب توبة واضحة، يقول هذا قول المعتزلة وأنا أتوب إلى الله منه وأعوذ إلى الله جل وعلا وقولي خطأ. أما التوبة التي لا تستطيع أن تفهم منها هل هي رجوع أو عدم رجوع فهذه لا قيمة لها، لابد أن يكون رجوعا واضحا. قال هذا قول المعتزلة وقد أخطأت، قد نبهني فلان أو نبهت إليه وأتوب إلى الله منه، وهكذا هذه التوبة الصليبة. لكن التلاعب حتى في الرجوع هذا غلط، ورأينا علماءنا لما أخطأ بعضهم قال كنت قد ذكرت كذا في كتاب كذا أو في شرح كذا وهذا خطأ والصواب كذا. هذا العالم تثق فيه ولا لا تثق فيه؟ تثق في علم لأنه ورع يخاف الله سبحانه وتعالى. عثيمين لما قال في شرح الزقرانية إن الله عز إن القرآن العظيم لم يكتب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، رجع في شرح الأربعين النووية وخطأ نفسه، قال كنت قد ذكرت كذا وهذا خطأ والصواب كذا. حينئذ هذا الإمام هذا العالم الكبير الفحل الأصولي المفسر الفقيه الذي يلقب بشيخ ابن تيمية الصغير، يلقبونه ابن تيمية الصغير، يكاد يعرف كل اختيارات شيخ الإسلام حتى نظمها، وجدت عندي الآن أمس يعني زخرا عظيما نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن عثيمين، ومع ذلك أخطأت ورجعت. هل هذا يحط من شأن ابن عثيمين ولا يرفعه عند الناس؟ يرفعه عند العقلاء من الناس. أما الإنسان يخطئ ويصر على الخطأ حفاظا على وجاهته أو منزلته أو مكانته بين الناس فهذا هو. لذلك لا تحرص على المكان، إذا جاءت الحمد لله، إذا لم تأتي لا تحرص عليها. يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. لا تحرص على الزعامة، لا تحرص على المدح، لا تحرص على اجتماع الناس حولك، بل كان بعض السلف يكره العقبة كابن مسعود، كان يكره أن يتعقبه طلابه. ورأينا الشيخ صالح الفوزان لا يحب ذلك أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم أسباب.
قال ابن تيمية، قال ابن القيم، عايز إيه أحسن كده؟ هو في الجامع، واترك الميادين، واترك الزعبلات، اترك كسر البوابات وتحطيم الأموال والسيارات والرمي بالحجارة وقوالب الطوب، اقعد في الجامع اخمد اخمد، فإن الفتن خطابت وهدي الرسول فيها، كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم في الفتن. هذا توجيه الرسول، ألا ترضى؟ ألا ترضى توجيه الرسول؟ كل يوم طالع من ظهره، كل يوم طالع رايح هنا وتقطع هنا، خبط هنا وترزح هنا، اخمد في الناس. كنت تقول أن أنا أمن الدولة بيقطعين علي، لا أستطيع أن أدرس الناس علي، طب اجلس بقى درس علي، بقالك سنتين قاعد تعمل إيه؟ اقعد في الجامعة درس علي. فين كتاب التوحيد المشروع؟ فين أصول الثلاث؟ فين القواعد الأربع؟ فين أصول السنة الأحمد؟ فين السنة البربهاري؟ من شيخ أصول الاعتقاد من الركائب؟ أين الإبانتان للبطل؟ أين تعليم للناس إن كنت صادقا؟ ولا هو كلام، كلام في كلام في كلام يساوي لا عمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثورة تتبعها ثورة، مظاهرة تتبعها مظاهرة، دم يتبعه دم، سب يتبعه سب، قتل يتبعه قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ العباد.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء.
وجعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته
تجريد التوحيد.
هذا من يعرف تجريد التوحيد؟ مفعول به ثاني، جعل ومنح وأعطى، هذه الأفعال تفسد مفعول. جعل أعظم، والمفعول الثاني تجريد.
تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمه من كاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من ولاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هناك وساطة من أنكرها كفر، وهناك وساطة من أثبتها كفر. فالأولى وساطة الرسل عليهم السلام في البلاغ، والثانية وساطة المخلوقين بين العبد وربه في قضاء الحاجات وتقضية الكربات.
قال رحمه الله: وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها.
وذلك حين يذهب الناس إلى الأنبياء ويرغب أن يشفع لهم، فكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويخذ ساجدا تحت العرش يستجمع مجامع الحمد والشكر لله جل وعلا، فيقول الله لك يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه، فيقول يا ربي أمتي أمتك، فيقال له أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. فهذه أعظم شفاعة، الشفاعة العظمى للمخلوق. وهذه الشفاعة تكون لكل الناس لينصرفوا من هول المطلع يوم القيامة ومن شدة الموقف بين يدي الله جل وعلا.
فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه.
نعم، ويكون أول من يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل أمته من بعده زمرا زمرا وجماعات جماعات، فيكون أول من يدخلها أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وجوه تضيء في القمر ليلة البدر، وثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب زجي في السماء يضع. وأول من يطرق حلقات باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية هي آخر الأمم وهي أول الأمم، كما قال عليه السلام أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة، الآخرون من جهة الزمن والأولون في دخول الجنة، نسأل الله من فضله.
الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بقلوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم،
وهذه يشاركها في يشاركه عليه السلام فيها الأنبياء، وقد أنكرها المعتزلة والخوارج. لماذا أنكروها؟ لأنها خالفت أصولهم الفاسدة، مع أن الأحاديث في الشفاعة في خروج عصاة الموحدين أحاديث أحاد ولا متواترة؟ متواترة متواترة، يعني في أعلى مراتب الصحة، ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا ثم نظروا في الأدلة. لذلك إياك أن تعتقد معتقدا ثم تطلب من الدليل ما ينصر، فيكون الدليل حينئذ هو الحكم أم الوسيلة؟ وسيلة. هذا غلط، وشرع الله أجل وأعظم من ذلك، وإنما اعتقادك تأخذه من خلال الأدلة الشرعية. لذلك هذه أهل الضلال في زماننا حينما اعتقدوا وتصوروا اعتقادا ما في رؤوسهم ثم أخذوا يطلبون الأدلة عليه، حتى بلغ بأحدهم إلى أن قال إن إبليس ليس بكافر. الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا الشخص يقول يا جماعة إبليس مش كافر، إبليس ما كفرش. ما إبليس عمل إيه؟ آمن بالله. وهذا رجل دكتور، ليس يعني شخصا يعني نقول يعني مثلا شخص يعني غير متعلم أو غير فاهم وغير واعي، كيف يقول هذا الإنسان عاقل؟ الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فيأتي من يقول إبليس ليس كافر، ويأتي دكتور آخر فيدافع عن هذا الدكتور، يعني محامي عن إبليس ومحامي عن محامي إبليس. يا لهذه الدرجة؟ وهذا قاله الجهمية من قبل. الإيمان هو المعرفة، ومقتضى قولهم إيمان إبليس وفرعون أكثر الخلق. ولذلك حينما ندرس هذا الجماعة دول مجانين لسه جالسين في المسجد ليدرسوا الكلام الجهمية والمعتزلة. فين الجهمية؟ أهو الجهمية، مش ده جهمي اللي بيقول إبليس لم يكفر؟ أليس هذا هو قول الجهمية؟ أليس هو؟ بلى، هو قوله تماما، والعياذ بالله.
قال رحمه الله: والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة
ومع ذلك كتاب سنة متواترة تشبتها وإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة وينكرها بعض الناس نعم لأنها خالفت الهوى والنفس. لذلك يا أخي إياك أن تعتقد مستقيم فتجعل الأدلة مطية لاعتقادك ومزاجك، وإنما أنظر في الأدلة وكلام العلماء فيها واجعل عقيدتك من خلال ذلك. لذلك حذر السبب من مجالس أهل البدع عندهم عقائد فاسدة ربما ذكروها ونشروها أمامك وسمعتها ولم تصدقها من قبل فتهلك بذلك. نعم.
قال الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عن عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.
كيف عرفنا أنه خاص بأبي طالب وحده؟ لماذا الخصوصية والأصل في النصوص أنها للعموم من الخصوص؟ لماذا الخصوصية؟ نعم بالبسط. نعم، ولأن الرسول علم أنه مات على الكفر، بل حضر الرسول وفاة كما عند البخاري في الصحيح: يا عم قل لا إله إلا الله. كان عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل عمرو بن هشام واحد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. عند الحاكم في مستدركه: أنا على ملة عبد المطلب. وعلم الرسول ذلك وما يزال يستغفر له، فهذا يدل على أنه للخصوصية، على أن عفوا ولا يزال يطلب الشفاعة له، فهذا يدل على أنها خاصة بهذا الرجل. بعض الناس لما كتب كتاب في التوحيد يدرس الطلاب حزبي وجماعته قال: لا أدري هل هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا. لا تدري كيف؟ كيف لا تدري؟ وهذا شيء يعلمه صبيان الكتاتيب عند أهل السنة وأطفال الحضانات عند أهل السنة، إن الكافر لا شفاعة فيه، وهذا صريح في القرآن: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات،
يعني الآيات في الشفاعة وأنها بشرط. نعم.
الثانية: صفة الشفاعة المنفية،
وهي الشفاعة في الكافر.
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة،
وهذه خالصة لأهل التوحيد بشرطين.
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكما سبق في الإجلاس على العرش، فإن صح فهما شيئان.
الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يسجد فإذا أذن له الله فإذا أذن الله له شفع.
وهذا أن الشفاعة لا تكون إلا بالعمل. نعم.
السادسة: بيان من أسعد الناس بها،
وهذا أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. لابد من التوحيد والإخلاص. نعم.
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله،
وهذا واضح، فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الثامنة: بيان حقيقتها،
وحقيقتها أن الله يتفضل على من يشاء بالشفاعة بإذنه للشافع ورضاه عن المشروع فيه، فالفضل من الله تعالى وإليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دفن من معالم الدين في القرن الثاني عشر في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب السابع عشر باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الهداية من أعز المطالب وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله تعالى. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم قد نفى الله عنه أن يملك الهداية إنك لا تهدي من أحببت وهي من أنواع المنافع دل على أنه ليس له من الأمر شيء. وقوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت المقصود بقوله أحببت هنا كيف يحب الرسول كافرا؟ والآية نزلت في من؟ في أبي طالب لما حزن الرسول على موته على الكفر. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف هل يقال الرسول كان يحب الحب الديني؟ لا، إنما المقصود بالحب هنا الحب الجبلي والطب. وقيل إنك لا تهدي من أحببت هدايته وليس الحب القلب وإنما حب الهداية. نعم.
قال الشارح رحمه الله سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة
عفوا لا تهدي هنا لا لا هنا النافية والهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق يعني توفيق القلب وإلهامه لمعرفة الحق والعمل به. وهذه إعانة خاصة يعني يجعل في القلب عون على الإعانة وعمل بها هذه خاصة بأهل الإيمان. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي هنا اللام نام التأكيد وفي هذه الآية لا النافية إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم آية تؤكد الهداية وآية تنفي الهداية. فالهداية المنفية هي هداية القلب وتعرف بهداية التوفيق والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد. وهذه عامة في كل أحد في المؤمن والكافر. قال الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وإنك لتهدي يعني لترشد. وأما القلب وهدايته فبيد الله وحده. إبراهيم كان أبوه يصنع الأصنام كافرا مشركا. نوح ابنه كان كافرا فالهداية بيد الله. الرسول عمه أبو طالب وعمه أبو لهب فالهداية بيد الله. والعبد يأخذ بالأسباب ليس معنى أن الهداية بيد الله الإنسان لا يأخذ بأسباب الهداية مثلا يشرب المخدرات يقول بس ادعينا ربنا يهدي يشرب السجاير يقول ادعينا ربنا يهدي. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من أسباب الهداية إلى السبيل الجهاد في السبيل، مجاهدة النفس في البعد عن المعصية وفي الإقبال على الطاعة والإقبال على الله بالقلب المحبة والرغبة فيما عنده جل وعلا.
قال الشارح ورحمه الله: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
نعم، كما سبق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.